بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ومنها، أي
ومنها
من جملة الأوراد.
نحن أخواننا عم نتكلم عن الأوراد التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، ومر معنا طبعا الصلاة، ومر معنا الوضوء، ومر معنا الذكر، ومر معنا الدعاء، ومر معنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الدعاء. الآن ورد جديد من الأوراد التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. ما هو هذا الورد؟ التفكر. التفكر طبعا إخواننا، التفكر هو يعني تحريك العقل والفكر بحيث يكون ذلك سببا للوصول إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى دعانا على للتفكر: أفلا تتفكرون، وأثنى على المتفكرين والذين يتفكرون في خلق، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أيها الإخوة بماذا نتفكر؟ بماذا نتفكر؟ يعني التفكر هو إعمال العقل. طيب بماذا؟ وهل التفكر عبارة عن حركة عقلية مجردة ينطلق فيها العقل حيث يشاء؟ الجواب لا. لذلك إخوة الأكارم، هناك مجالات للتفكر محمودة أثنى الله عليها ومدح القائمين بها. أولا، أن تتفكر بعظمة الله من خلال يعني وجوده، من خلال دلائل وجوده وهكذا. وكذلك أن تتفكر بعظمة صفات الله. لاحظ، مو نتفكر بذات الله ولا بحقيقة صفات الله، فهذا غيب، لكن نتفكر بعظمة الله وبعظمة صفات الله. ثم نتفكر بدلائل وجود الله، نتفكر بدلائل وجود الله في هذا الكون كيف يدلنا على الله عز وجل. ثم نتفكر بآلاء الله، بنعم الله عز وجل في حياتنا. ثم نتفكر بأحكام الله، بأحكام الله الشرعية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في شرعه، هذا حلال هذا حرام. نتفكر في معرفة الحكم ولا نتفكر في البحث عن الحكم. ما بنقول إخوانا ليش الله حرم، ليش الله أوجب، ليش الحكم هيك. هذه قضية إخوانا قد ندرك بعض هذه المسائل وقد لا ندركها. نحن المطلوب منا ما هو؟ أن نعلم الحكم وأن نعمل به. وكذلك أيها الإخوة، أن نفكر بعظيم حكمة الله في أفعاله من خلال الموازين الشرعية، يعني بعد معرفة العقيدة، بعد معرفة قواعد الشرع، بعد معرفة نوع الصلة التي بيننا وبين الله. ثم نتفكر أيها الإخوة بحقيقة هذه الدنيا وحقيقة الدار الآخرة، ليكون ذلك سببا يدفعنا إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. ثم نتفكر في نعمة الله علينا في وجودنا، وفيما أنعم الله علينا، وفيما كلفنا به من طاعات. ثم أن نتفكر في قبول الطاعات، أن نحرص على ذلك. ثم أن نفكر في ذنوبنا، وأن نفكر في كيفية التوبة إلى الله عز وجل. هذه المجالات التي نفكر بها، وهذا هو التفكر المحمود. طيب، بينما بعض الناس يريد أن يتفكر في قضايا الغيب، يعني يبحث عن ذات الله عز وجل، يريد أن يتفكر في حقيقة صفات الله، لا تستطيع، لذلك هذا التفكر وهم، وإذا غرق الإنسان فيه وقع بإشكاليات كبيرة. ثم يتفكر الإنسان في البحث عن حكم الأحكام الشرعية، فلا يقبل حكما شرعيا إلا إذا عرف حكمته. هذا شيء صعب، لأن الأحكام أيها الإخوة ندرك بعض حكمها والبعض لا ندركه، فلذلك نحن نسلم لله تبارك وتعالى أحكامه، علمنا الحكمة أو لم نعلم ذلك. كذلك أن نفكر أيها الإخوة في الكون ونغرق فيه، هذا أيضا شيء مذموم، أن تفكر في الكون وتغرق فيه. كما يبحث العلماء الذين يبحثون في الكون، يبحثون عن الفلك وعن البحار وعن النبات وعن الأجنة طيب بعدين هم غرقوا في ذلك. هذا التفكر بهذا الاتجاه ليس محمودا، لأن التفكر المطلوب أن نتفكر في الكون لنصل به إلى معرفة المكون، وكذلك أيضا أن نفكر بالآيات القرآنية من غير ضوابط العلم. يعني إنسان إخواننا ليس عنده قواعد شرعية، ليس عنده معلومات شرعية، ليس عنده أدوات فهم النصوص، ماذا يفعل؟ يفتح القرآن الكريم ويبدأ يفكر في القرآن. نقول له هذا ليس تفكرا محمودا، هذا تفكر مذموم. ليه؟ لأنك لا تمتلك أدوات التفكر، فربما فهمت من القرآن خلاف ما أراد الله. والإنسان منا عندما يكرر فكرة أيها الإخوة مرات، ماذا يحصل؟ هو الآن يعني يقتنع بها ويظنها صحيحة لا إشكال فيها، خاصة إذا عم يقعد مع ناس يعني يعتقدون فيه العلم والصلاح، ممن هم أدنى منه علما وتدينا، بيتكلم بينصح الناس بينسرب كلامه بأسلوبه، بظن أن موافقة العامة له دليل على صواب رأيه. لا، هذه الأفكار أيها الإخوة عندما نريد أن نعرف صوابها من خطأها ماذا نفعل؟ نعرضها على أصحاب الاختصاص وليس على العامة أو على المثقفين غير المتخصصين. لذلك أيها الإخوة نحن كثيرا ما سمعنا أن أناس لك والله مبارك إننا قاعدين عم نتناقش بكذا، أوف مين عم يتناقش؟ قال والله إحنا وأصدقائنا. ليش أنتم ما شاء الله مجمع فقهي؟ أنتم مؤتمر إسلامي؟ طب ما هي إمكانياتكم العلمية حتى تتناقشوا في قضايا تحتاج إلى كبار المجتهدين؟ والله أحيانا بلك والله مبارك قاعد أنا ورفيقي، أو قاعد أنا وزوجتي، أو قاعد أنا بحالي عم فكر بكذا. عجيب، كيف تسمح لنفسك أن تفكر بهذه الطريقة في قضية ليس لك فيها اختصاص؟ يعني أنا الآن زرت مريض، أشفقت عليه، رجعت على البيت، والله مبارك عم فكر بهالحالة المرضية، شو أسبابها وما هو الدواء النافع، هل يحق لي ذلك؟ لا. طب لو فعلت تفكري هذا ضرر، طيب إذا تكلمت به أفسدت به الناس. لماذا؟ لأنه تفكر في مجال ليس لي فيه تخصص. وهذا الأمر أيها الإخوة كما نطالب أنفسنا به في اختصاصات الآخرين، كذلك نطالب أنفسنا أيضا في الدين ألا نتكلم إلا عن اختصاص وعلم ومعرفة.
ومنها أي من جملة الأوراد التفكر، فورد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن هذا لا يعني أن نغرق في قضايا الإعجاز في الكون، لا، وإنما أن نتكلم في الكون لنصل به إلى المكون. هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
أي في مخلوقاتهما أو في كيفية إيجادهما أو إبقائهما بإمدادهما. وعنه عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر. وورد تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة.
أن التفكر، التفكر النافع متفكر الضار، أن تفكر بفناء الدنيا، أن تفكر بعظمة الآخرة، أن تفكر بخطر الذنوب، أن تفكر بحالك مع الله أن تفكر بالموت وما بعد الموت، هذا هو التفكر النافع.
ذكره الفاكهاني من كلام السري السقطي، وقال: قال ابن عباس وأبو الدرداء: فكر ساعة خير من قيام ليلة. وأخرجه الديلمي عن أنس، وفي الجامع الصغير للسيوطي: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. رواه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة. فقيل: هو الذي ينقل من المكاره إلى المحاب، ومن الرحب والرغبة إلى الزهد والقناعة.
هذا التفكر المحمود الذي له أثر في العمل. أما أن يصير التفكر قضية نظرية ومحلا للنقاش من غير ثمرات عملية، لا والله. قعدنا بالسهرة تناقشنا وحكينا وكذا، بالنهاية خرجنا دون أي فائدة. وربما بعض الناس أيها الإخوة يناقش في قضايا دينية ربما صلاة ما بيصلي. شيء مؤلم أن يتحول الدين إلى مجال الحديث فيما بيننا. واليوم يا أخواننا لسوء الحظ جميع الاختصاصات محمية إلا الدين. ألا بالطب ما حدا بيحق له يفتح عيادة إلا بترخيص. طيب كمان أيضا في الهندسة، كمان في كذا، لكن في الشرع أخواننا أي إنسان ممكن يتكلم في الدين، يسد صفحة على الفيسبوك وينزل مقاطع على اليوتيوب وكذا دون أي ضوابط أبدا، وليس هناك من يحاسبه حتى الناس نفسهم. يعني في نوع من المحاسبة من قبل الناس. لما أنا أعرض عن الجاهل أنا حاسبته. لما إنسان إخواننا عما يتكلم ويخبط في الدين خبط عشواء دون ضوابط، أنا عندما أعرض عنه أو أحذر عنه هذا نوع من المحاسبة. لكن لسوء الحظ حتى أولئك المشوشون هناك من يسمع لهم، حتى المنحرفون في العلم والعقيدة والتفسير وغير ذلك هناك من يسمع لهم. ويأتي بعض المثقفين أحيانا بيسمع شبهة، بيسمع قول فاسد، بيسمع له شي درس فيديو أو كذا، بيبدأ بقى بناقش فيه كأنه هو الصواب. عجيب. طب أنت الآن ما عندك علم، سمعت فكرة غلط واقتنعت فيها، ليش عم تفرض علينا؟ لو أنك عرضتها علينا لبينا لك خطأها. لكن أنت كون ما عندك علم اقتنعت فيها. اقتناعك بها لا يعني أنها صواب، لأن الذي يحدد صواب الشيء وعدم صوابه هم أصحاب الاختصاص أيها الإخوة. نعم.
وقيل: هو الذي يحدث مشاهدة فإنها نتيجة المراقبة.
مشاهدة لله تبارك وتعالى في قلوبنا، هذا التفكر الذي يجعل بصائرنا في قلوبنا كأنها ترى الله عز وجل. عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون، وبأهل النار في النار يتعاون. انظروا أخواننا إلى هذه المعاني التي وصل إليها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وهو أي التفكر طلب المعرفة بنظر الفكرة. أوله التذكر، أي أول التفكر تذكر ما نسي من جهة الغفلة.
سبحان الله.
وهو أي التذكر إحضار القلب، من إضافة المصدر إلى فاعله.
إحضار القلب، أن يحضر قلبك تلك المعاني التي علمتها وغفلت عنها. أن تتذكر أن الله قادر، أن الله عليم، هذه أشياء نعلمها ونعتقدها، لكن التذكر هو أن تجعل هذه المعلومات العقلية في حيز الشعور والحس والوجدان في قلبك.
المعارفة أي معرفة نعمته الظاهرة والباطنة. واعلم أن المواظبة على الأوراد هو الطريق إلى الله للعباد وخواصهم من الزهاد والعباد.
ما شاء الله.
لأن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله عز وجل، وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله وعارفا بمولاه، وأن المحبة والأنس لا يحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة على فكر المطلوب، وأن المعرفة لا تحصل إلا بدوام الذكر والفكر فيه وفي صفاته وأفعاله، وليس في الوجود سوى ذاته وصفاته وأفعاله في مصنوعاته. ثم لم يتيسر دوام الذكر المحبوب والفكر إلا بتوديع الدنيا وشهواتها والاكتفاء منها على قدر البلغة وضرورياتها، وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل وساعات النهار في وظائف الأذكار ولطائف الأفكار.
ما شاء الله. يعني التذكر أيها الإخوة ليس عبارة عن يعني وقت قصير، لا يعطي التذكر أثره إلا إذا شغلك عما سوى الله عز وجل وصرف قلبك إلى الله وجعلك مهتما فقط بالصلة بالله تبارك وتعالى، ثم باقي الأشياء أمور بسيطة تزهد بها وتأخذ منها على قدر ما يكفيك في صلتك بالله تبارك وتعالى.
والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملالة لا تصبر على فن واحد من الأسباب المعينة على الذكر والفكر، بل إذا ردت إلى نمط واحد من الأفعال والأحوال أظهرت الملال والاستثقال. وقد ورد إن الله تعالى لا يمل حتى تمل.
إن الله لا يمل حتى تمل، سبحان الله. طيب أنا الآن كنت غافلا ومقصرا في الذكر، ذكرت الله قليلا فمللت، هل أستجيب لهذا الملل؟ الجواب لا، وإنما أطالب نفسي بالمجاهدة وألزمها بالتدرج في الإقبال على الله شيئا فشيئا، وأزيد من العبادة والذكر والقرآن وأنواع الذكر شيئا فشيئا. ليه؟ لأن النفس هي بالأصل مقصرة، شيء طبيعي أن تمل في أول الطريق. يعني إنسان لا يقرأ القرآن أبدا، إذا قرأ 3-4 صفحات تحس حاله رح بمل، مل جدا. ليه؟ مو متعود. إنسان الآن لا يصلي النوافل، إذا صلى ركعتين لا يتقال. ليه؟ مو متعود. لكن هل يستجيب لهذا الملل؟ الجواب لا، وإنما يجاهد نفسه في إزالة هذا الملل واكتساب هذه الطاعات والقربات شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الملل إخواننا الذي يعني نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الملل الذي فيه الكلفة الشديدة أن نكلف نفوسنا أمرا زائدا لا تطيقه النفوس ولا تستطيعه أحوالنا الضعيفة، هذا الذي يحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث لما ورد إن الله لا يمل حتى تمل، ورد بشأن مين؟ امرأة كانت وضعت حبلا في المسجد تصلي قيام الليل وتطيل القيام والركوع والسجود حتى وضعت حبلا تستند إليه لتستعين به على قيام الليل، وكان ربما تتعب وتمل وربما يصيبها النعاس وربما يخاف عليها السقوط، شو تساوي؟ تبقى في صلاة. منعها من ذلك وقال إن الله لا يمل حتى تمل. طيب أنا الآن إنسان كسول، أنا إنسان يعني مقصر في العبادات وفي النوافل وفي الأذكار، دي صلي السنن عم قصر، بقول والله لا يمل، إن الله لا يمل حتى تمل. لا، هنا مطلوب مني أن أجاهد نفسي في اكتساب هذه العبادات وهذه الأذكار وهذه النوافل، وأن أجاهد نفسي بها شيئا فشيئا.
فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن،
ما شاء الله،
ومن نوع إلى نوع.
هذا أخواننا منهج عند الصالحين. النفس تمل، طب أنا ماذا أفعل؟ أروحها. كيف أروحها؟ لا أجعلها تنتقل من الذكر إلى الغفلة، لا، لكن أنوع لها الطاعات التي شرعها الله لنا، مرة أصلي، مرة أذكر، مرة أقرأ القرآن، والأذكار كثيرة، مرة أسبح، مرة أستغفر، مرة أهلل، مرة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل لي أنوار هذه العبادات والأذكار المختلفة، وأيضا تتنشط نفسي في ذلك. حتى في العلم إخواننا، كلما مللت من علم انتقلت إلى غيره ليزداد النشاط. انظروا إخواننا إلى هذا الأمر. أما إنسان منا يعني غرق في المباحات وغرق في الدنيا، شيء طبيعي إخواننا، تقول تعال احضر درس ربع ساعة بمل. ليه؟ لأنه الآن اعتاد أن يعمل فقط في الدنيا. إنسان اعتاد أن يتكلم دائما، اللي عود بدرس شيء نص ساعة ساكت صعب كتير، هو متعود هو يحكي مو يسمع، فبلاقي حاله صعب كتير يقعد بدرس، لك والله يعني ملينا وكذا. ليه؟ هو عملية. لماذا مل أيها الإخوة؟ لأنه سكت في موضع كان يعتاد أن يتكلم هو فيه. بعض الناس إخواننا مو متعود يقعد قعدة واحدة مثلا مدة، تلاقي لبعض الناس بيقعد مثلا بالدرس كذا، تلاقي يعني عم يحاول يشغل نفسه. ليه؟ ليذهب عن نفسه هذا الملل. وبعض الناس متعود بيقعد إخواننا ساعة ساعتين نفس القعدة، لا بيتحرك ولا بيغير قعدته. ليه؟ متعود إخواننا على هذا الأمر، وهذا الأمر يأتي بالمجاهدة وبالتدريب لأنفسنا. التدريب يا إخواننا، القرآن الكريم لك تقرأ قرآن خلاص، هلأ نقرأ جزء قرآن كريم كاملا ما في انشغال عنه أبدا، هلأ في عنا صلاة بدنا نصليها ما في انشغال عنها أبدا، ألا في حضور درس علم لابد أن نجلسه، وهكذا ندرب أنفسنا إخواننا على ذلك. ثم يصير الأمر الذي كنا نمل منه يصير عادة بتوفيق الله تبارك وتعالى.
ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت من أصل وفرع، لتكثر بالانتقال لذتها وتعزز باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها. ولله در القائل من ذوي الفضائل، لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل هذا الطبع للبشر. فأصله أصلا لا يتغير، وأما الملائكة فهم لا يسأمون، فكل جمع منهم على طاعة مستمرون.
سبحان الله، يعني بعضهم منذ أن خلقه الله إلى الآن راكع، وبعضهم ساجد، وبعضهم يلزم ذكرا مخصوصا، وبعضهم في وظيفة محددة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جبلهم على ذلك. أما الإنسان فيه عقل ونفس وقلب، وفيه إخواننا تغير وتقلب وكذا. هل أحيانا قد تستطيع أنت بفترة من الزمن أن تتنشط إلى عبادة، بعد هذه المدة تلاقي رجعنا إلى الكسل والملل. لذلك الإنسان دائما يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يحاسبها.
ولذا يقسم الأوراد بقسمة مختلفة لأوقاتها وحالاتها، والذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثر الحالات، فإن النفس بطبعها تميل إلى ملاذ الدنيا والبطالات. فإن صرف العبد شطر أوقاته مثلا إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها، والشطر الآخر إلى العبادات وتحسين حالاتها، رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها في الطبع والهوى.
يعني لو قسم الوقت نصف للدنيا ونصف للآخرة، سبحان الله، وين بيغلب الميل للدنيا؟ ليه؟ لأن النفس معها، هل هما نصفان، لكن مع ذلك النفس وين بتميل؟ إلى الدنيا، لأنها مرغوب النفس، تشتهيها النفس. أما الدار الآخرة إخواننا تمل منها النفس. لذلك طريق الآخرة مبناه على المجاهدة، أما طريق الدنيا ما بده مجاهدة، مجرد أن تضع نفسك في الطريق تنزلق فيها مباشرة. نعم.
إذ الوقتان متساويان فأنا يتقاومان، فالطبع لأحدهما مرجح لا محالة، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويتباعدان عن طريق العقبة. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير المحاسبة فليستغرق أوقاته في الطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وورد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال عز وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن أراد أن ترجح كفة حسناته ويثقل ميزان خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته، فإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فأمره خطر، فأمره خطر ومقتطع، ولكن الرجاء غير منقطع، والعفو من كرم الله تعالى منتظر متوقع
يا رب.
فعسى الله أن يغفر له بجوده وكرمه ولطفه وحلمه.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.